بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. هو يريد في القاعدة دي يا شباب، يقول إيش؟ إنه أصلا ساعات قد يسمى أو العلم ساعات يكون لمجرد إعلام بالشخص لكن لا يدل على صفة. يعني مثلا والله المثل الأعلى، احنا البشر ممكن تسمي واحد محمد وهو ليس له من نصيبه اسم، يعني بس علامة عليه، تمام. يسمي واحد مؤمن قد يكون ملحدا، طيب دي علامة عاملة زي الايه، علشان كده قالوا العلم زي العلامة، بس لما زي ما مثلا ممكن البهيمة تعلمها بشيء علشان تعرفها. الأسماء أيضا علشان تعلم الايه الأشخاص، تمام. لكن والله المثل الأعلى، أعلام الله سبحانه وتعالى لها حقائق ولها معاني، يعني ليست مجرد إيه؟ مجرد كلمات، وإنما لها إيه؟ لها لوازم ولها معاني، وينتج عنها صفات، تمام، تفهم ويتعبد بها لله سبحانه وتعالى. قال: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. أعلام باعتبار دلالتها على الذات، بمعنى نعم هي تدل على الذات الكريمة، أنت تقول الرحمن فتدل على الله، لكن بالإضافة لذلك تفيدك صفة الإيه؟ صفة الرحمة. وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادفة. بالاعتبار الأول إيش؟ يعني الآن الرحمن، الملك، القدوس، السلام، باعتبار الأول أنها علم بتدل كلها على ذات واحدة، فكلها مترادفة بمعنى أن دلالتها واحدة، لكن بالاعتبار الثاني مختلفة، فهي متفقة ومختلفة. متفقة في الدلالة على ذات واحدة، ولذلك هو هيرد على مسألة المعتزلة في مسألة تعدد القلماء. يعني هم ليش نفوا؟ لأنه قال لك هيلزم أنه هذه الأسماء والأعلام والصفات قديمة، فمعناه تعدد القدماء، وتعدد القدماء عندهم أشبه بتعدد الآلهة. لا، المسألة هي ليست شيئا أجنبيا، ده هي صفات لازمة لله سبحانه وتعالى. يعني لا يتصور الذات الكريمة دون تلك الصفات، وهي ليست شيئا غير الله، تمام. وبالتالي هي صفات لله سبحانه وتعالى، يعني لها الأولية أيضا، لا 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 لها قبل ولا لها بعد، تمام. قال: وهي بالاعتبار الأول مترادفة، ده معنى مترادفة. قال في الحاشية عندي: مترادفة الترادف ما كان معناه واحدا وأسماء كثيرة، وضد المشترك، يعني زي ما تقول إيه أسد وهزبر وغضنفر ومش عارف إيش، تمام. كل دي مترادفة، يعني كلمات متعددة وتدل على معنى واحد. ها؟ مثل السيف والصارم والبتار ومش عارف ايه، يعني اسماء كلها وتدل على ايه ذات واحدة، ده معنى الترادف، تمام. وده من الاشياء الموجودة في اللغة لدلالة كل واحد منها على معناه. وبالاعتبار الثاني متباينة. متباينة يبقى عبارة عن اسماء مختلفة تدل دلالات مختلفة، زي أسد ونمر وثعلب، كلمات متعددة وكل واحدة لها دلالة، ده التباين عادي، وده الأصل في الكلمات، تمام. فهو مقصوده هي مترادفة متباينة، هي مترادفة من ناحية دلالتها على ذات واحدة، متباينة من ناحية أن الدلالة على المعاني والصفات مختلفة. فأنت الجبار غير الرحمن، وإن كان دلالة على إيه؟ على ذات واحدة، مش كده؟ لكن المقصود من ناحية دلالة على الصفة، دي بتدل على ايه؟ على التجبر او القوه، ودي بتدل على الايه؟ على الرحمه، والعليم بتدل على العلم، والقدير بتدل على القدره، لكن في نفس الوقت كلها ايه؟ تدل على ذات واحده، تمام. فده معنى انها مترادفه متباينه لدلاله كل واحد منها على معناه الخاص. فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها اسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، ولكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف، يبقى هي من ناحية أعلام مترادفة، من ناحية أوصاف متباينة، لدلالة القرآن عليه كما في قوله تعالى: وهو الغفور الرحيم، وقوله: وربك الغفور ذو الرحمة. شوف هنا كأنه فكك وضح وربك الغفور، تمام. فجاء الرحيم قال ذو الرحمة، يبقى فهم ان ايه؟ ان الرحيم هو ذو الرحمة. يعني مقصود الآية دي وضحت الايه، وضحت انه الاعلام دي ليست مجرد اعلام، وانما هي تدل على صفات. واضح الكلام؟ فان الآية الثانية اللي هي ذو الرحمة دلت على ان الرحيم هو المتصف بالرحمة. تمام. هنا جاب تعليق قال العلامة ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: درجات المعرفة والتحقيق ان صفات الرب جل جلاله داخل في مسمى اسمه، فليس اسمه الله والرب والإله أسماء للذات المجردة لا صفة لها البتة، فإن هذه الذات المجردة وجودها مستحيل. يعني تصور ذات بدون صفات مستحيل حتى في المخلوقات. يعني أنت مخلوق، لا لا لازم لك صفات علشان إيه توجد. لازم تكون أنت، إحنا البشر المخلوقات، تكون أبيض أسود طويل عريض تخين نحيف. لا يمكن انك تصور انك ايه، ان شخص ليس له صفات. والله المثل الاعلى، لا يمكن ان يتصور ان الذات الكريمة ليس لها ايه، ليس لها صفات. تمام. قال: وانما فان هذه الذات المجردة وجودها مستحيل، وانما يفرضها الذهن فرض الممتنعات ثم يحكم عليها. يعني ده تخيل عند هؤلاء لما يجي المعتزلة وغيرهم، وجود ذات بدون صفات ده وجود ذهني، لكن وجود خارجي ما في. واضح؟ فالوجود الذهني ده انت ممكن تتخيل المستحيل، وبالتالي لا يدل على ايه، على حصوله. علشان كده قال: وانما يفرضها الذهن فرض الممتنعات ثم يحكم عليها. واسم الله سبحانه الرب والإله اسم لذات لها جميع صفات الكمال ونعوت الجلال، كالعلم والقدرة والحياة والإرادة والكلام والسمع والبصر والبقاء والقدم وسائر الكمال الذي يستحق الله لذاته. فصفاته داخلة في مسمى اسمه، فتجريد الصفات عن الذات والذات عن الصفات فرض وخيال ذهني لا حقيقة له، وهو أمر اعتباري لا فائدة فيه. يعني بس كما قلنا تفكير، ولا ترتب عليه معرفة ولا إيمان ولا هو علم في نفسه. وبهذا أجاب السلف الجهمية لما استدلوا على خلق القرآن بقول تعالى: الله خالق كل شيء. قالوا: والقرآن شيء. فأجابهم السلف بأن القرآن كلامه، وكلامه من صفاته، وصفاته داخلة في مسمى اسمه كعلمه. يعني هو مقصودهم إن إيه؟ أنه يعني الله خالق كل شيء. تمام. يبقى الله خالق كل شيء، يبقى كل شيء مخلوق سواه، لأنه ما ينفعش أنه خلق نفسه. فكل ما تعلق بأسمائه وصفاته هو داخل في كلمة الله، وبالتالي القرآن كلامه هو داخل في كلمة الله لأنه هو من كلامه. تمام. وبالتالي هم ردوا عليهم في هذا، هم يقولوا الله خالق كل شيء، طيب القرآن شيء. طيب ما الله شيء، يعني كلمة شيء ممكن فمستحيل. طيب يبقى المقصود بخالق كل شيء ما سوى الله. تمام. طيب ما سوى الله معناه ان الله بذاته وصفاته خارج هذه الدائرة. طيب القرآن كلامه سبحانه وتعالى، صح؟ وكلامه سبحانه وتعالى هو من صفاته، ايوه، وبالتالي ده ايه، من ضمن ما خرج من كلمة كل شيء. فده الاجابة. فأجابهم السلف بأن القرآن كلامه وكلامه من صفاته، وصفاته داخلة في مسمى اسمه كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره ووجهه ويديه. فليس الله اسما للذات لا نعت لها، ولا صفة ولا فعل ولا وجه ولا يدين. ذلك إله معدوم مفروض في الأذهان لا وجود له في الأعيان. ابن القيم كلامه قوي لأنه عنده فهم كبير في القرآن والسنة، وأيضا جريء، يعني يدي عبارات ما نستطيع أن احنا نجرؤ نديها. ليش؟ لتمكنه، وأيضا قدر ما شموله للعلم أو شيء بيمكنه من إيه. لكن ما يجي أمثالنا يخشى من تلك الإيه، من تلك العبارات. لكن لما يقول إحنا نقول وراه، وما نكونش إيه خائفين، يعني نكون مرتكنين على إيه، لأن التكلم فيما يتعلق بالذات الكريمة دقيق يعني إيه، يعني ما يعني يكون خطأ وصاب، لكن أيضا قد يكون ضلال. فعلشان كده بإيه بيحذر الإنسان في مثل هذه المواقف. طيب رجعنا إلى المتن. قال: والإجماع، والإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر. وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل أو يحتاج إلى دليل. قال عندي في لغة العرب يقال للأعمى بصير وللدغ سليم وللصحراء مفازة، لكن هذا من باب التفاؤل، يعني ليس حقيقي، يعني المعروف العليم يعني له علم، السميع له سمع، البصير له ايه. اما ان يقال بصير على الاعمى فده من المجاز، من التجوز، مش هو حقيقي يعني ايه. وعلى الصحراء اللي هي المهلكة يقولون مفازة، وعلى القافلة اللي هي ذاهبة تفاؤلا بايه برجعها، فده ليس ايه ليس اصل، وانما هو ايه هو تجوز. قالوا في لغة العرب يقال للأعمى بصير واللدغ سليم وللصحراء مفازة، ولكن هذا من باب التفاؤل، أن الأعمى يصير بصيرا واللدغ سليما والصحراء مفازة، أي أن المرء في الصحراء يفوز بقطعها والخروج منها، فلا يرد هذا على الشيخ المصنف. تمام. قالوا بهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل، وقالوا ده المقصود هنا المعتزلة، لأن التعطيل ساعات يطلق على الجهمية والمعتزلة وغيرهم. قال في الحاشية عندي أهل التعطيل لفظ عام يدخل فيه من عطل الأسماء والصفات كالفلاسفة، دول بدءا من فوق يعني إيه، وهم مختلفون في الدرجات، يعني بدءا من الفلاسفة والجهمية وكذا، دول غلاة. تمام. حتى تصل إلى الأشاعرة، تصل إلى أنواع من التعطيل، كل ده تعطيل. الغلاة الجهمية تمام والفلاسفة غلاة في التعطيل، يعني كادوا أن يعطلوا البارئ عن كل شيء. إيه نعم نعم نعم، الفلاسفة اللي هم تكلموا عليهم نعم، والجهمية نعم في النهاية يقول أمرهم إلى الكفر.
غلا ولا
ها؟ لا الجهمية، الجهمية الجهمية هم غلا كلهم، الجهمية غلا الجهم. بس خلي بالك ساعات وصف الجهمية ساعات يأتي بالوصف العام حتى أنه يوصف الأشعار بالتجهم، يعني أنا مقصدي إنما الجهمية الجهمية اللي هم جهم أصحابه، إنما نتيجة قوله ألا معبود. تمام. فهؤلاء نعم الجهمية الحقيقيون هم كفار، لكن وصف التجهم أصبح وصف لكل من عطل، فمش مقصود أن كل من قيل فيه أنه إيه أنه جهم يكون كافرا، لكن الجهمية الأصليين اللي إيه اللي عطلوا حتى أفعال الله سبحانه وتعالى، وقالوا إن يعني وصل من أقوال جهم. شوف ابن القيم يقول إيش في أول النونية، فعليك إثم الكاذب الفتاني جهم بن صفوان وشيعته الأولى، جحدوا صفات الخالق الدياني بل عطلوا منه السماوات العلى والعرش أخلوه عن الدياني. تمام. فتجد أقوال كفرية، فده جهم الأول، والجهمية الحقيقيون أقوالهم كفرية بلا شك. لكن خلي بالك أصبحت كلمة التجهم تكاد تطلق كما تطلق كلمة التعطيل، فأصبح إيه يقال معطلة ويقال جهمية، فأصبحت تطلق على الفلاسفة والجهمية الحقيقيين والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وكل من إيه من عطل أو إيه أو أول. تمام. فهمت. فلها إطلاق خاص وإطلاق عام، فإحنا كلامنا على الجهمية الحقيقيين وليس كل من تجهم، لأن كل من عطل أو شيء يتهمونه بالإيه بالتجهم يعني. تمام. حتى قالوا في ابن حزم جهمي جلد، فكلام الشيخ الألباني. تمام. لانه عطل بعض الصفات وليس معناه انه ايه انه هو كافر عياذا بالله تعالى. تمام. وضح الفرق. فهنا اهل التعطيل لفظ عام يدخل فيه من عطل الاسماء والصفات كالفلاسفه وغلاة الجهميه. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله، كيف الحال. ومن عطل الصفات واثبت الاسماء كالمعتزله، ومن اثبت الاسماء وبعض الصفات ونفى بقيه الصفات الاخرى كالاشاعره والماتريديه. والمراد بأهل التعطيل في كلام المصنف رحمه الله المعتزلة، لأنه هنا بيتكلم إيه اللي قالوا إن سميع بلا سمع وعليم بلا علم بصير بلا، دول معتزلة. وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع بصير بلا بصر عزيز بلا عزة وهكذا، وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، ده كلام المعتزلة. تمام. والقدماء يعني الآلهة، مقصودهم إن إيه ما دام الرحمن ده صفة قديمة يبقى كان ده معبود أو إله لوحده، القدير العليم صفة، يبقى كأن دي ايه آلهة متعددة، وده باطل، لأنه ده تخيل أيضا لا يكون إلا في الذهن، هو تصور أن الصفات دي ماشية لوحدها أو قائمة بنفسها، الصفات دي هي صفات الذات لله سبحانه وتعالى يعني، فلا تتصور الذات الكريمة بدون تلك الصفات، وبالتالي هي 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 ليس شيئا غير الله، هي صفات الله نعم، لكن هي لا يكون بدونها، كما انك لا يمكن ان توجد بدون ايه بدون صفات، والله المثل الاعلى. فبالتالي تصور الذات منفصلة عن الصفات وكأن الصفات قائمة بنفسها تصور ساذج او خيالي لا يكون الا في الذهن العاطل، لكن حقيقة الأمر إن دي صفات الله سبحانه وتعالى. ما دام أن الله سبحانه وتعالى أول والأول والآخر صفاته نفس الشيء، يعني نفس الشيء، لأن دي صفاته سبحانه وتعالى وهي جزء من إيه؟ من ذاته. قال وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، طبعا باطل، وهذه العلة عليلة بل ميتة بدلالة السمع، سمع القرآن والسنة يعني، والعقل على بطلانها. هيبدأ يستدل. قال أما السمع فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد، فقال تعالى إن يعني مقصود أنه واحد أحد، وده صفات كثيرة يعني مش شركاء، يبقى ما فيش تعارض، يبقى ده دليل سمعي إن تعدد الصفات ليس تعدد الآلهة. قال إن بطش ربك لشديد، فوصف إنه له بطش وشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. كل دي أوصف لله سبحانه وتعالى، ما فيش تعارض. وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ففي هذه الآيات الكريمات أوصاف كثيرة لموصوف واحد، ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. تمام. طيب أما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة، ليست كما قلنا قائمة بنفسها، لا يتصور يعني حتى البياض هذا والأشياء في المخلوقات لا يمكن أن تكون صفة قائمة بنفسها، يعني لا يمكن أن يكون البياض قائم إلا على الذات. يعني هل تستطيع تأتي بصفة أو بياض أو سواد، دي صفات، هل تستطيع أن تأتي بها قائمة بنفسها؟ لا. أتأتي بها على إنسان؟ أتأتي بها على عمود؟ أتأتي بها على خشبة؟ أتأتي بها على كذا؟ لا تصور أن الإيه؟ الصفة تكون قائمة بإيه؟ بنفسها، وإنما لا تصور وجودها إلا على الإيه؟ على الذات. وبالتالي ده الإيه؟ ده رد عقلي. فلأن الصفات ليست ذوات بائنة، بائنة يعني منفصلة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد. مش هي صفات مرصوصة كده، يعني إيه؟ دي صفة ودي صفة ودي صفة ودي قدماء، وبالتالي احنا هنتعبد لله. طب احنا بنتعبد الله سبحانه وتعالى بصفاته وبنسأله بأسمائه الحسنى لأنها هي من لوازم الذات ولا تنفصل عن الذات. تمام. ما هو علشان كده هو شوف المشكلة ايه، ان في العقائد بعض الاحيان يتصور الشيء خطأ وبناء على التصور الخطأ ينفي، فهما ايه هو تصور كده خلاص، ما هيجي بقى يقول لك لا علشان نهرب من هذا ننفي. يبقى هو لا يستطيع يقول انه مش عليم لانه هو نص على كونه عليما، فيعمل ايه؟ يقول لك ايوه عليم بس بلا علم. ازاي يا اخي؟ لان اصلا لو كان له علم، العلم ده لازم يكون قديم، ولو له قدرة لازم تكون قديمة، وبالتالي هيبقى في العلم لوحده والقدرة موجودة ودي كلها قدماء، هيبقى تعدد القدماء، يبقى تعدد الآلهة، واحنا الله اله واحد. ايش الدماغ دي؟ الدماغ دي زودته يعني فعلا، يعني سورة المعتزلة كانوا بيخزنوا
دمين خزنوا
ما وصلوش، لا ما هم معتزلة كانوا يخزنوا ويقرأوا في الكشاف. قال فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به. شوف العبارة دي مهمة، فهي قائمة به، ليست منفصلة، ليست ذوات قائمة بنفسها. وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته. لا بد ان يعني انت الان هتلاقي فيك الاف الصفات، من ناحية اللون، من ناحية الشعر، من ناحية العينين، من ناحية مش عارف كم من صفات. تمام. داخلية وخارجية وكل شيء، وكل شيء يعني تجلس تعدد في صفات الانسان هتجد الاف الصفات لا تستطيع حصرها. تمام. ومن هنا قال لك الجينات دي تحمل ايه؟ سجل، يعني على كلامهم انها بتحمل سجل كأنه ايه؟ الكروموزومات والجينات الموجودة فيها. تمام. الجينات اصغر داخل الكروموزومات نفسها. فهذه يعني لا ترى، لكن يقول لك انها تحمل ايه؟ تحمل الصفات بقى كلها في الانسان وكلام زي كده. فانت عدد بقى كم في الاخلاق وكم في الاقوال والافعال، حتى في النطق. تمام. هتجد واحد الفغ، واحد مش عارف ايش، واحد يتأخر عنده التفكير شوية، واحد فصيح، واحد بليغ، واحد ذكي، واحد ضعيف التفكير، واحد ذكي لكن ما يجمعش سوا، واحد ما عندوش سرعة بديهة، واحد يستحي، واحد جريء، واحد وقح، واحد يعني كم من، واحنا مخلوقات. فكيف بالباري سبحانه وتعالى؟ قال هم مقصودهم بالنسبة للرافضة. يعني الآن أصلت لو جيت التشيع هتجدوا ثلاث مراتب: الإسماعيلية الباطنية وهم كفار، وبعدين الجعفرية، وبعدين الزيدية. فهو بيشوف ان دول اقرب ايه، هو كأنهم واقفين طابور، تمام، اهل السنة هنا، وفي الجانب الاخر الإسماعيلية الباطنية. فبعد الإسماعيلية الباطنية الجعفرية. ها فين ده إسماعيلية؟ عندكم انتو حراز، ما هم دول عندكم مش عندنا احنا. ايه هم جاء عندنا واحنا طيرناهم. الفاطميين مقصودك فاطميين؟ ايوه الفاطميين هم كانوا، ايوه الاسماعيلية ايضا هم اصلا كلهم سوا. والعلمك الفاطميين كانوا بيرسلوا لهم بعض الرسل وبعض هؤلاء، كان في اتصالات، تمام. فعندك هؤلاء، عندك الاغخانية، تمام، وعندك النصيرية حق سوريا، هؤلاء كلهم طائف باطنية، كفار باطنية اسماعيلية. عندك الحشاشين القدماء اللي كانوا بحاولوا قتل صلاح الدين، وقتلوا الامير ممدود، وقتلوا عدة امراء ممن جاهدوا الصليبيين، كانوا الحشاشين ايضا طائفة من الاسماعيلية، تمام. فالبهرة والفاطميين العبيديين والنصيريين والدروز، هؤلاء كلهم من طائف داخلين في الباطنية الاسماعيلية، تمام، سواء سموا بتسميات مختلفة، وهم طوائف مختلفة طبعا، لان كل واحد برضو معاه. ها الدروز موجودين في سوريا وفي لبنان وفي تركيا ايضا. ها بيأيدوا زي طوائف النصارى، هو حاول يجمع الكل ويجيب الدول ويجيب دول علشان، والنصارى علشان يقول ان الكل بيأيدني. والدروز هم ساكنين هناك في طرطوس، تمام، وفي بعض القرى، وايضا في الجزء في الجولان موجودين، تمام، تعرفهم بعمائمهم، معهم عمة كبيرة عرفتهم. ايوه العمائم بتاعتهم معروف، موجودين في لبنان، موجودين في تركيا، تمام، في لبنان في عدد كبير، وموجودين في تركيا، تمام، وموجودين حتى في اسرائيل، تمام، موجودين في اسرائيل، في العراق موجودين، صح، بس قلة، تمام.
ما اسم الأمة الذين بثقوا منها البهرة والمكان؟
دول إسماعيلية.
هي الإسماعيلية.
إيه الإسماعيلية؟ لأنه
الأمة التي توزع تفرع منها.
الشيعة انقسموا إلى جعفرية إثنى عشرية وإسماعيلية. فالإسماعيلية أيضا انقسمت إلى فرق متعددة، منها كل هؤلاء، تمام، ومنها الأغاخان. الأغاخان هؤلاء في الهند يسمى الأغاخانية. هؤلاء أيضا شيعة إسماعيلية برضو، يعني باطنية، تمام، حتى يأتوا الأغا خان ده يوزنوا بالذهب كل سنة، تمام، يوزنوا بالذهب وياخد الايه، وياخد هذا الذهب. لا الأغا خان بيتوارثوها، اللي بيموت بيجي غيره ابنه. فآخر واحد حتى كان مدري معاه منصب في الأمم المتحدة، يعني تعلموا وكذا ودخلوا في المناصب، لكن ما زالوا ايه بيستعبدوا الناس بتلك الصورة. حتى احد الصحفيين مرة سأله قال انت رجل متعلم والان في الامم المتحدة مش عارف نائب ايش وكلام زي كده، منصب عالي يعني، تمام، وبتخليهم يعبدوك؟ قال هم في الهند بيعبدوا البقرة، انا احسن من البقرة. شوف العقلية شو ازاي. استغلال، ايوه استغلال، زلط ومنصب وتلاقي حواليك كم عدة الاف وربما يصل الى ملايين، تمام، وكلهم بيحطوا بجيبك وكلهم خدم لك وكلهم بيعبدوك. اللي عاوز دنيا ومش عاوز اخرة، تمام، هيلاقي دي احسن حاجة. ايش يعني الان بس يسكم خلاص، يقفل على اخرة، تمام، خلاص ما فيش اخرة، تمام، ويركب هؤلاء ويجلس ايه يعيش بقى حياته. خلاص ما يعني بس ايه استغنى عن الاخرة وكلام زي كده، هتبقى دي احسن حاجة في الدنيا، انه يتبعوا مليون واحد وكلهم يخدموه كلهم يعبدوه كلهم يدفعوا له فلوس، ايش اكتر من كده؟ ما فيش اكتر من كده دنيا، صح، بس ما فيش اخره بقى، يعني يعني قابل، لانه يعني خلاص كفر بالايه، كفر بالله العظيم. قال فلا بد له من تعدد صفات، ففيه صفه الوجود على الاقل، اقل صفه لا بد من وجود صفه الوجود، وكون واجب الوجود، تمام، او ممكن الوجود، يعني اي حد لابد ايه صفة الوجود. احنا معنا صفة الوجود، الله سبحانه وتعالى صفة الوجود، لكن نحن البشر ممكن الوجود، والله واجب الوجود. عبارة فلسفية بس ايش معناها؟ واضح معناها؟ يعني نحن وجودنا جائز، وجودنا وجائز عدمه، لكن وجود الله لا يمكن الا ان يكون، يعني لا يتصور عدم وجود الله سبحانه وتعالى، فيسمى واجب الوجود. هي مش فلسفية، هي كلامية، يعني هي كلامية، يعني المتكلمين يجلسوا يقولوا كده، يعني مش يعني هي مش عبارات لذيذة، لكن عرضا تعدي تمام، لكن ليست خطأ في ذاتها، يعني بحسب هذا المدلول تمام. يعني لا يتصور عدم وجود الله، لكن يتصور عدم وجودنا، لان دليل على كده ان احنا كنا غير موجودين فترة وهنختفي فترة، فبالتالي وجودنا لن يخل وعدمه لن يخل، فده طبيعة الجائز. فهمت ازاي طبيعة الجائز؟ يعني طبيعة الجائز اللي وجوده وعدم وجوده لا يخل بالكون وبالتواجد ده كله، لكن عدم وجود الذات الإلهية ده لا يمكن، فلا يتصور، فلذلك يقال على الله واجب الوجود. فدي أقل الصفات. طيب انتوا سلمتوا هو يريد أن يلزمهم، يعني هو بيقول المعتزل طيب انتوا سلمتوا بصفة الوجود أقل الأحوال، وإلا يقولوا الله غير موجود، صح؟ طيب الوجود ده وجود قديم ولا مش قديم؟ طيب هتقولوا عليه تعدد القدماء كمان، يبقى وإما تقولوا غير موجود، فده نوع من الإلزام، وده نفس الشيء في الصفات، حتى في الصفات تمام بيلزمون في الصفات. طيب أن تثبت لله وجود يقول نعم، وتثبت لنا وجود يقول نعم. طيب ده مش تشبيه؟ قال لا، وجود لله يليق بإيه؟ بكماله وجلاله، ووجود لنا يليق بنقصنا وضعفنا، صح؟ طيب يبقى الصفات نفس الشيء، يبقى أثبت هذه الصفات بما يليق بجلال الله كما أثبت له وجودا يليق بجلاله وكماله، وأثبت لنا صفات بما يليق بضعفنا وفقرنا وحاجتنا، تمام؟ لا 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 لا، لأنه طيب الوجود ما هو ليست صفة واحدة، يعني بمعنى الآن هتقول الوجود طيب، وكونه واجب الوجود ممكن تعتبرها شيء آخر، يعني لابد يعترف طيب الحياة، هو لابد يعترف ببعض الصفات على الأقل. طيب الحياة
لازم
من الوجود لازم الحياة. طيب حي له حياة، طيب واحنا احياء نعم، لكن الحياة مختلفة، خلاص يبقى نفس الشيء، يبقى ما فيش تعدد ولا شيء. قال وكونه عينا قائما بنفسه او وصفا في غيره، ده هو بيتكلم على وجه العموم، يعني ان اي شيء لابد ان اما يكون لابد يكون له وجود، اما واجب الوجود، اما جائز الوجود، اما عين قائم بنفسه زي احنا تمام، والله المثل الاعلى الله، او وصفا في غيره زي الصفات اللي هي بتلحق بنا تمام، فده مقصودنا اي شيء كده. وبهذا ايضا علم ان الدهر ليس من اسماء الله تعالى، لانه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالاسماء الحسنى، ولانه اسم للوقت والزمن. هو طبعا اللي عمل الاشكال يسب الدهر وانا الدهر، حديث ايوه تمام، يؤذيني ان قال الله عز وجل هياتي يؤذيني ابن ادم بسب يسب الدهر وانا الدهر بيد الامر اقلب الليل والنهار. فده
نعم الله عز وجل
ايوه هو ده المقصود، انه ليس المقصود انا الدهر بمعنى ان الدهر من اسمائه زي ما قال ابن حزم بعض الايه بعض العلماء، وده خطا الجمهور على انه ليس من اسماء الله تعالى، لكن المقصود وانا الدهر بمعنى وكانه اللي بيفعله الدهر انا اللي بفعله، مش الدهر هو اللي بيفعل، لانه هو ابن ادم بيسب الدهر ليش؟ لما يقع فيه من احداث، صح؟ يعني يجي مثلا ابنه يموت فيجي يقول يعني هذا دهر النحس، هذا دهر اهلك، ولدي فعل سوى تمام. فالجواب فكانه بيقول انا اللي بفعل هذا، فكانك عندما تسب الدهر تسبني، فكلمه انا الدهر هي كانها فيها مبالغه لبيان ان كل ما يقع في الدهر انما من الله، والدهر لا يوقع شيئا، والدهر مخلوق من مخلوقات الله تعالى، الدهر والزمن، وليس المقصود انه كما تقول انا الرحمن انا الملك وبالتالي انا الدهر، لان كلمه الدهر لا تفيد معنى ايجابيا ولا تفيد صفه من الصفات، تمام. فبالتالي الجمهور على انه كلمة انا الدهر ليست اسما وليست على ظاهرها، وانما المقصود انا الدهر بمعنى انا الذي اصنع ما يقع في الدهر. فاذا سببت الدهر لوقوع تلك الامور فيه فكأنك سببتني، لاني انا الفاعل الحقيقي. تمام. قال اتضحت الان؟ قال شوف هي هتيجي الان، تمام، نتكلم برضو تاني. قال وبهذا ايضا علم ان الدهر ليس من اسماء الله تعالى، لانه اسم جامد يعني ما يفيد وصف، زي الرحمن زي الرحمن الرحيم القدير العليم، لا يتضمن معنى يلحقه بالاسماء الحسنى. والاسماء الحسنى فيها كلها معاني، ما تجد فيها اسم ليس له معنى، مش كده؟ ولا اسم لا يفيد صفة، كلها تفيد صفات. ولأنه اسم للوقت والزمن. قال الله تعالى عن منكر الدهر البعث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وصل عند الملحدين وعند عامة الناس تجد الدهر، لأنه هو كأنه هو في الواجهة. قال يخرب بيت الدهر، يخرب بيت السنة دي، يعني السنة دي فعل في الزمان ده ما فعلوا في أحد، هذا الزمان أتعسني. والشعراء كده على طول، الشعراء هم يسبون الدهر كثيرا في أشعارهم، الدهر فعل وسوى. تمام. فالإنسان كأنه إيه؟ كأنه يعني المباشر له الدهر اللي بيقع له فيه الأحداث، فيجلس يسبه وهو مش عارف إن السب ده كأنه بيعود على الله، لأن الأفعال دي مش أفعال الدهر. الدهر لا يفعل، الدهر مخلوق، زمن تقع فيه الأشياء، زي بالضبط المكان. أنت الآن حصل لك حادث في الشارع، تمام، وقع لابنك انه مات في الشارع وفي السنة هذه، فتيجي تسب السنة، طب ما تسب الشارع، تقول الشارع ماله ذنب، صح؟ والزمن نفس الشيء ماله ذنب. ايه تقول السنة دي كانت سنة سودة، كانت سنة نيلة مطينة. ايه ها؟ لا، النسبة ما فيش مشكلة. لو انت نسبت احداث سنة كذا، زلزال سنة كذا، تمام، ما فيش مشكلة صنع. يعني الايه التقييد ده ما فيش، لكن المقصود انه لا تنسب الاشياء للدهر كفاعل، والا ده كان شركا بالله. تمام. ولا تلعن الدهر ولا تسبه، تقول لعنة الله على الزمن ده، لعنة الله على هذا الدهر اصابنا بكذا، لعنة الله على هذه السنة مات فيها ولدي، مات فيها كذا. تمام. يقول لك السنة مالها ولا الوقت مالها، ده وقت مخلوق، زي ده مكان لو حصل لك فيه شيء، انت تيجي تضرب المكان هتعمل زي الطفل الصغير. الطفل الصغير يتخبط في الباب فيجي يضرب الباب لانه طفل في النهاية، وده يدل على دي في طفولة بشرية في التصرفات. تمام. فنفس الشيء اللي يجي يسب الدهر، سب المكان، سب الزمان، يتشائم بيه، ما بيعملوش حاجة، دول جاهل نفس الشيء زي الطفل الصغير. الحاجات دي كلها ما بتعملش، الحاجات دي كلها مفعولة. تمام. لعن الله، ايوه، يستلزم من طعن في الدهر الطعن في الله، لانه هو الفاعل الحقيقي. لا لا لا، الان شوف هيجيب لك كلام فيه تفصيل، يعني ايه على انواع ممكن يقع في المعصية. اللي يكفر هو اللي يعتقد ان الدهر فاعل يعني شرك، انك تعتقد ان الدهر هو اللي موت ابنك ولا كذا. تمام. يعني ده وما يهلكنا الا الدهر، هؤلاء سموه الدهريون. تمام. ليش؟ بيقول لك زي ما قال الاعرابي: ارحام تدفع وارض تبلع. يعني القضية ان احنا الدهر هو اللي بيموتنا، ما فيش اله عندهم. تمام. بيموتنا الدهر يعني بندفن وارحام تدفع، النساء تلد والدهر يموت. هذه الطائفة ممكن تقول ان في تشابه بينها وبين الشيوعيين. الشيوعية كده هي النتيجة واحدة. الشيوعية كده، الشيوعية ما فيش اله. تمام. الاله مادة. ايش اللي بيعمل فينا كده؟ الطبيعة. حتى تجد كلمة الطبيعة، الطبيعة والدهر ايوه الطبيعة، الاشياء دي وكلام ذا كده، هي صح قد تأتي على لسان بعض المسلمين بس لا يقصدها، يبقى خطأ في اللفظ، لكن هم كانوا يقصدونها. يعني بمعنى تقول لك احنا اتخلقنا ازاي؟ الطبيعة خلقتنا.
معتقدين الشيء هذا.
أيوة معتقدين، أيوة لا إله، وأن الحياة مادة وما فيش إله، وأنه حصل تفاعل وانفجارات وبتاع ونتج خلية ومش عارف إيش، وبعدين أو التطور، يعني كل واحد بيدي من إيه من دماغه تمام، وبعدين تطور والخلية دي عملت الأميبة الحيوان الأولي، الحيوان ده تطور من حيوان أولي إلى حيوان له خلايا، وبعدين حيوان مش عارف إيش، لحد ما وصلنا إلى القرد، وبعدين قفزنا إلى الإنسان، وفي حلقة مفقودة بين القرد والإيه والإنسان على قضية داروين، هي بتكمل الشيوعية علشان تفسر كيفية خلق الله، كيفية خلق الناس بدون إله تمام. لكن نحن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم كاملا مكملا بإيه، ربما صح يختلف في حجمه في صورته، ويكون البشرية حصل لها نوع من التغيير تمام، لكن لم تخرج عن كونه إنسانا تمام، ربما كان حجمه أكبر، ربما الإنسان صغر تمام، دي ممكن، لكن هو في النهاية خلق إنسانا وسيموت إيه، سيموت إنسانا تمام. قال يريدون مرور الليالي والأيام، إشكال وجوابه. فأما قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، ده واضح هو، يعني أنا بأقلب الليل والنهار، يعني معناه أنا خارق الدهر وخارق الليل والنهار، وبالتالي الدهر ده مخلوق لله سبحانه وتعالى تمام، ولكن هم عندما يسبونه كأنهم يسبون الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الفاعل الحقيقي. ها لا ما يقصدوش، يعني ما يقصدوش، لأن لو قصد يكفر تمام، لو قصد يكفر. فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث، لا يريدون الله تعالى. فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله، ده معنى أنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب، واضح دي؟ يعني هو قال أقلب الليل والنهار، إذن في مقلب وهو الله، والليل والنهار مقلب، والليل والنهار ده هو الدهر، وبالتالي مش ممكن يكون الله هو الدهر صح، لأنه لا يمكن أن يكون المقلب والمقلب شيء واحد، فيبقى فيه مقلب ومقلب، المقلب هو الدهر الليل والنهار، واللي بيقلبه هو الله سبحانه وتعالى، وبالتالي من هنا قال أنا الدهر لأن أنا اللي بقلبه تمام، ما يصلحش نعم ولا الفاعل مفعول، فهو سبحانه. وبهذا تتبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى تمام. هنا جاب بعض التعليقات أيضا جيدة في الحاشية. قال المصنف رحمه الله في كتابه القول المفيد على كتاب التوحيد، يعني ده الشيخ ابن عثيمين، قال أن يلحق به الأذى، في قوله يؤذين ابن آدم أن يلحق به الأذى، فالأذية لله ثابتة ويجب علينا إثباتها، لأن الله أثبتها لنفسه، فلسنا أعلم من الله بالله، لأن بعضهم يؤذيني يعني يقول ما شيء يعني ينفي الأذية. الأذية ليس معناها انه مثلا سيضر الله، هي دي القضية، ان بعضهم يفهم من الأذية انها يلزم منها الضرر، لا، ما يستطيع احد ان يضر الله، لكن يؤذيه بمعنى زي ما في صفة الغضب، فأيضا انه يتأذى بهذا، كيفيتها كما نقول في كيفية صفة الغضب تمام. فده كلام ابن عثيمين، هو كلام معقول تمام. شرحه على كتاب التوحيد مطبوع في مجلدين. قال لأن الله أثبتها لنفسه فلسنا أعلم من الله بالله، لكنها ليست كأذية المخلوق. أذية المخلوق يمكن يضرك يجرحك يقتلك، لا طبعا حاشا، بدليل قول تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال لا يلزم من الأذية الضرر، دي نقطة مهمة، هي اللي بتخلي إيه ينفي للإيه، لأنك مستلزمة عندنا الضرر.
هذا من باب الأخبار
يا شيخ. من باب الأخبار. لا. فالإنسان يتأذى بسماع القبيح أو مشاهدته تمام، فالله سبحانه وتعالى يتأذى من إيه، من سماع سب له أو شيء من هذا القبيل، لكن لا يتضرر حاشا، ولكنه لا يتضرر بذلك. وتأذى بالرائحة الكريهة كالبصل والثوم ولا تضرر بذلك. ولهذا أثبت الله الأذية في القرآن، قال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا. وفي الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، ونفع عن نفسي أن يضره شيء، قال تعالى: إنهم لن يضروا الله شيئا. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، رواه مسلم. تمام، بيتكلم على حديث أنا الدهر ده، قال متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، البخاري ومسلم، وفي لفظ لمسلم: فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره فإذا شئت قبضتهما. خلاص لما يقبض الشمس ينتهي الزمن، لأن الزمن ناتج من إيه؟ من تحريك الشمس والقمر والأشياء دي، فينتج ليل ونهار، فإذا قبضهما سبحانه وتعالى وأنهى القضية هينتهي الدهر، وبالتالي فالدهر كله إيه؟ مخلوق. قال طيب، قال المصنف رحمه الله الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد، برضو ده في الحاشية: وسب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الكلام ده مهم. الأول أن يقصد الخبر المحض دون اللوم، فهذا جائز، مثل أن يقول: تعبنا من شدة حر هذا اليوم، إخبار مش طعن ولا لعن، يعني تقول اليوم ده كان تعبنا كتير، اليوم ده تعبنا كتير، تمام، اليوم ده تعب، ده إخبار ماش إيه، وما أشبه ذلك، لأن الأعمال بنيته. مثل هذا اللفظ صالح لمجرد الخبر، ومنه قول لوط عليه الصلاة والسلام: هذا يوم عصيب، فنسب لليوم أنه عصيب. الثاني يبدل النوع الأول جائز، تمام. الثاني أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل، كان يعتقد بسبه الدهر أن الدهر هو الذي يقلب الأمور إلى الخير والشر، فهذا شرك أكبر، تمام، لأنه اعتقد أن مع الله خالقا، لأنه نسب الحوادث إلى غير الله تعالى، وكل من اعتقد أن مع الله خالقا فهو كافر، كما أن من اعتقد أن مع الله إلها يستحق أن يعبد فإنه كافر، تمام. الثالث أن يسب الدهر لا لاعتقاده أنه هو الفاعل، بل يعتقد أن الله هو الفاعل، ولكن يسب لأنه محل لهذا الأمر المكروه عنده، فهذا محرم، وهذا ما يفعله الشعراء، وده اللي يفعله بعض المسلمين، يقول لعنة الله على هذه الأيام، أو لعنة الله على هذه السنة، حصل لنا فيها حصل لنا فيها كذا، عملت فينا كذا، وهو مؤمن بالله، ما يقدرش أنه يعني مش هو كافر، يعني لو قلت له قال أنا داري بس، لكن هذا يعني ففي النهاية هو محرم، بأنه لأنه تعدي. ها الله إيه؟ إيه إيه إيه، يعني المقصود، لكن هو معتقد في النهاية، هو مسلم، مدام مسلما فمعتقد بأن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل الحقيقي، ولكن كده انفعال، يعني زي ما ايه، زي ما الناس بتلعن بعضها، زي ما يسب واحد، زي ما تعدى على واحد، فده نفس الشيء، نوع من التعدي، زي ما يلعن الحيوان، يعني دي في تعديات، تمام، يعني في واحد يعكس الحيوان ويقول لعنة الله على الحمار ده، لعنة الله على البقرة دي، ده تعدي، صح، تعدي يعني غير جائز، بس لكن ما مش هيكفر به، لكن هيعتبر آثما ومخالفا للشريعة، وده نفس الشيء. الجائز انك ان يقصد الخبر المحض دون اللوم، انك ما بتلومش اليوم ولا بتلعنه، زي هذا يوم عصيب، اليوم ده كان شديد، اليوم ده تعبنا، وصف تربط به الشيء، يعني تربط به اللي حصل لك بدون ذم ولا قصد الايه، قصد الطعن، تمام، تقول اليوم ده تعبنا، او السنة دي كانت عصيبة تعبنا فيها كتير، تمام، فهنا انت ليس مقصودك الطعن ولا الايه ولا اللعن ولا نسبة شيء الى الدهر، اخبار بس، اخبار اخبار. الثالث ان يسب الدهر لا لاعتقاد انه الفاعل، بل يعتقد ان الله هو الفاعل، لكن يسب لانه محل لهذا الامر المكروه عنده، فهذا محرم، لا يصل الى درجة الشرك، وهو من السفه في العقل والضلال في الدين، لان حقيقة سبه تعود الى الله سبحانه، لأن الله تعالى هو الذي يصرف الدهر ويكون فيه ما أراد من خير أو شر، فليس الدهر فاعلا، وليس هذا السب يكفر، تمام، لأنه لم يسب الله تعالى مباشرة، اللوازم، يعني كم من إنسان إيه ما نستطيعش أن احنا نكفر باللازم، تمام، يعني السخط على العيشة والأشياء، ما هو يلزم أنه سخط على الله، لكن كذلك مثلا لطم الخدود والايه والحزن على الميت بالطريقه اللي هي مخالفه يلزم انه ايه عدم الرضا والسخط على فعل من افعال الله، لكن ليس بطريقه مباشره، وبالتالي لا تصل تلك الافعال الى الكفر. تمام. طيب، قال: وقال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في كتاب التمهيد لشرح كتاب التوحيد: وليس من مسبة الدهر وصف السنين بالشدة، ولا وصف اليوم بالسواد، تمام، ولا وصف الأشهر بالنحس ونحو ذلك، لأن هذا مقيد، وهذا جاء في القرآن في نحو قوله جل وعلا: في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي. فوصف الله جل وعلا الأيام بأنها نحسات، والمقصود في أيام النحسات عليهم، فوصف الأيام بالنحس لأنه جرى عليهم فيه ما فيه نحس عليهم، ونحو ذلك قوله جل وعلا في سورة القمر: في يوم نحس مستمر. فهذا ليس من سب الدهر، لأن المقصود بهذا أن الوصف ما حصل فيه فيها كان من صفتي كذا وكذا على هذا المتكلم. بس والله أعلم، أنا أرى أن هذا الكلام مقيد بما يقع فيه من مسألة شرعية وليس أمر ديني، بمعنى أن في هذا اليوم كان هلكهم، فده نحس. النحس الحقيقي الذي نفهمه هو الفعل الشر، تمام، يعني هذا هو النحس بمعنى فعل الشر. فالمنحوس هو فاعل الشر، اللي يفعل الشر، فدي ساعة نحس عليه. فهؤلاء كانت نحس عليهم لأن الله سبحانه وتعالى أهلكهم بسبب مخالفاتهم، فما فيش، لأن نهي عن التشاؤم، يعني ما فيش تشاؤم، تمام، ما تقولش فلان نحس فلان كذا، لا. ولذلك لما قالوا ايه تشاءموا طيرنا بموسى وبمن معه، قال: انما طائرهم عند الله. وفي الآية الاخرى التانية: طائرهم معهم، مش كده؟ الآية الاخرى آية فيها طائرهم معهم، وآية فيها ألا إن طائرهم عند الله عند ربهم، يعني بمعنى أنه نصيبهم وحظهم عند الله، يعني في النهاية ما فيش دا شؤم ودا كذا. وطائرهم معهم بمعنى أن بسبب أفعالهم، قل هو من عند أنفسكم، تمام. فبمعنى الإنسان الآن، فإحنا بنقول للناس، حتى أنا كنت أتكلم في الأسبوع الماضي فأقول إيش، أنه يعني الآن الدهر هو حمال، أنت الآن في طاعة وأنا في معصية، فأنا في نحس، تمام. لما يكون إنسان في رمضان، إنسان صائم قائم متعبد، وإنسان تاني جالس يشرب خمر، ده نحس، مما دل على أن الزمان نفسه لا يوصف مطلقا بشيء، لأن الساعة اللي بيقع لواحد فيها شيء وحش بيقع للتاني شيء جيد، مش كده؟ فكيف يوصف بالنحس؟ يعني الآن لما مثلا يقول لك الربوع، تمام، او الاحد، طيب الربوع ده في واحد بيتزوج فيه، او في واحد بيجي له ولد فيه، في واحد بيتحقق امنيته فيه، صح ولا لا؟ وفي نفس الوقت واحد بتصدمه سيارة او بيموت ابنه، فبنحكم عليه بانه نحس ولا سعادة؟
نحس من عند
نفسه. لا، هنقول ان الزمان نفسه لا 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 يوصف بنحس ولا سعادة، هو محل، لكن النحس الحقيقي هو معصية الله. وأما هذه الأحداث فسبحان الله قد تكون خيرا للإنسان، يعني الآن قد يبتلى الإنسان ولا يكون نحسا عليه، لأنه قد يكون سببا في دخوله الجنة، لكن النحس الحقيقي هو المعصية والكفر، وما يدخل الإنسان الإيه النار هو ده النحس. فبالتالي المنحوس هو العاصي، المشؤوم هو العاصي، تمام، الغارق في المعاصي. لكن الزمن نفسه، الزمن اللي بيقع ده فيه في معصية غيره بيقع في طاعة، مش كده؟ ده جالس يشرب خمر، وفي واحد بتعبد في الحرم، وفي واحد بتعبد في مسجد رسول الله، وفي واحد قائم الليل، وفي واحد بيدرس العلم، وفي واحد بيدرس القرآن، تمام؟ فنجعل الزمن ده لمن؟ ما من ساعة من ليل أو نهار إلا واقع فيها خير ويقع فيها شر، صح؟ طيب نحسبها لمن؟ لا لأحد، لأن ده الزمان لا ذنب له ولا ارتباط له بالإيه؟ بالخير والشر، وإنما هو محل حيث ينزل قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره إيه؟ وتقع الأحداث، فبالتالي ليس له علاقة. وهذا النجم أو ذاك، تمام، أيضا أصحاب النجوم والأشياء. طيب قال لك النجم ده نحس، طب في واحد كل سعادته اليوم، تمام، وفي واحد انت بتقول ايه نجمك النجم سعادة، طب واحد اليوم يقع له اشر ما يكون، نحكم لمن؟ ده مما يدل على انه لا النجوم ولا الكواكب ولا الزمان ولا المكان له ارتباط بتلك الحوادث، انما هي محلات مخلوقات، تمام، لا علاقة لها، لا تجلب خيرا ولا تدفع شرا، وانما الخير والشر من عند الله سبحانه وتعالى، تمام، والشر والنحس من عندما يقع الانسان في المعصية وعصي ربه سبحانه وتعالى. اعتقد انها واضحة مش كده؟ قال طيب، ذكر ابن حزم في المحلة في مسألة كذا الدهر من اسماء الله تعالى، تمام، ابن حزم ظاهري قال لك انا الدهر امسك امسك. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى القول الثاني قول نعيم بن حماد، وده غريب على نعيم، وطائفة معه من أهل الحديث والصوفية، إن الدهر من أسماء الله تعالى ومعناه القديم الأزلي، ما يفسروا بقى بمعنى يكون مقبول شوية. ثم قال وهذا المعنى صحيح، يعني من ناحية إن القدم والأزلية صحيح، لكن التسمية مش صحيح، لأن الله سبحانه هو الأول ليس قبله شيء، يغني عنها الأول والآخر، وهو الآخر ليس بعده شيء، فهذا المعنى صحيح، إنما النزاع في كونه يسمى دهرا بكل حال. فقد أجمع المسلمون وهو مما علم بالعقل الصريح أن الله سبحانه وتعالى ليس هو الدهر الذي هو الزمان أو ما يجري مجرى الزمان، فإن الناس متفقون على أن الزمان الذي هو الليل والنهار، تمام كده. طيب القاعدة الثالثة، أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور، أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. ولهذا استدل أهل العلم الآن، ويقصد أن إيه، أن في بعض الأوصاف متعدية يا شباب، يعني لما تيجي إيه اسمك الغفور غير اسمك الحي، الغفور في تعدي بمعنى هي صفة، هي علم وصفة وتتعدى للمخلوق لأنها يبقى في مرحوم في مغفور له، لكن الحي صفة غير متعدية تختص بالله، يعني إيه لا يقع عليك من لزومها شيء، بخلاف صفة الغفور صفة الرحيم، مش كده؟ فده الفارق، يعني إيه ده مقصود بالإيه بالصفة إن دلت على وصف متعدي، فالمغفرة وصف متعدي صح، التواب وصف متعدي، لكن الحي القيوم لا، لكن ليس متعديا، ليس له تعلق بنا كمخلوقات. قال ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد على قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك القول تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، ما قالش إيه فاتركوهم، قال فاعلموا أن الله غفور رحيم، ففهموا من ايه من غفور رحيم انه هيعفو عنهم، فده مقصوده ايه من مستلزمات تلك الصفة، يعني ما اتاش بالايه بالجواب الصريح، ما قالش الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاتركوهم او فاعفو عنهم، قال فاعلموا ان الله غفور رحيم، فالعلماء فهموا من غفور رحيم انه ايه يعفى عنهم الا فيما اقاموا من حد، يعني قطعوا الطريق وسلموا انفسهم فاعلموا ان الله غفور رحيم، يعني خلاص لا 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 تعملوا فيهم شيئا الا اذا كان عليه شيء متعلق بحقوق الناس فلا يترك، سلب مالي قتل ابني فيؤخذ به، لكن الحرابة نفسها لن يؤخذ بها ما دام سلم قبل ما نمسكه، تمام. فالشاهد في هذا قوله ايه غفور رحيم، فهموا منها من مستلزماتها ثبوت حكمها ومقتضاها اللي هو الايه العفو عنهم. قال لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم، تمام. مثال ذلك السميع، يتضمن إثبات السمع اسما لله تعالى وإثبات السمع صفة له وإثبات حكم ذلك ومقتضى، وهو أنه يسمع السر والنجوى، فأنت تخاف وتحاول أنك تتكلم بالكلام الصالح لأنك من مقتضى صفاته أنه يسمعك، فأنت خاف من سمع الله سبحانه وتعالى وبصره انه يراك على معصية، انه يسمعك على معصية، فتستحي، فده من مستلزمات الايه التعبد بتلك الاسماء، كما قال تعالى والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير، وإن دلت على وصف غير متعدي هيبقى فيها اثنين بس، تضمنت أمرين، أحدهما ثبوت ذلك لاسم الله عز وجل كعلم، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها الله عز وجل كصفة. ده اللي احنا تكلمنا عليه في القاعدة الماضية، لكن هنا زادت ايه، ان ممكن يتضمن ايه ثبوت حكمها ومقتضاها. مثال ذلك الحي، يتضمن اثبات الحي اسم الله عز وجل واثبات الحياة صفة له. كده واضحة مش كده؟ طيب نشوف ايش كتب في الحواشي. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: الاسم اذا اطلق عليه جاز ان يشتق منه المصدر والفعل فيخبر به عنه فعلا ومصدرا، نحو السميع، يقصد ان ايه هتقول له سمع، والبصير له بصر، ها ايه، وايضا الفعل يسمع، ده مقصده اذا كان ايه اسم. السميع البصير قد يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة، ويخبر عنه بالافعال من ذلك انه يسمع وانه يبصر، يعني مقصوده لو جاء العلم او الاسم الله سبحانه وتعالى فصح انك ايه تتكلم بالمصدر وبالفعل، فان قال انه سميع فممكن تقول له سمع وتقول يسمع، وبصير تقول له بصر ويبصر، وبالتالي تأتي بالمصدر وتأتي بالإيه بالفعل. ويخبر عنه بالأفعال، نحو قد سمع الله فقدرنا فنعم القادرون، هذا إن كان الفعل متعديا، فإن كان لازما لم يخبر عنه به، نحو الحي، بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل فلا يقال حي لأنه لازم ليس متعديا. تمام، طيب دي فائدة كويسة. نقل قال الخرقي كما في المغني لابن قدامة، بيتكلم عن الحرابة بقى، فإن تابوا من قبل أن يقدر عليهم سقطت عنهم حدود الله تعالى وأخذوا بحقوق الآدميين من الأنفس والجراح والأموال إلا أن يعفى لهم عنها. دي بقى الآدمي هو اللي يعفي، لكن ولي الأمر مسكهم على الحرابة بس. قال ابن قدامة في شرحه لهذا الكلام ما لفظه: لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم، وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأبو ثور، والأصل في هذا قول الله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، فعلى هذا يسقط عنهم تحتم القتل والصلب إن ما قتلوا والقطع والنفي، ويبقى عليهم القصاص في النفس والجراح وغرامة المال والدية لما لا قصاص فيه. انتهى، وانظر أضواء البيان. تمام، بيعلق على قوله: والله يسمع تحاوركما. قال المجادلة، قال المصنف في الشرح: الآيات في هذا كثيرة أيضا، مثل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقول: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، وله أمثلة كلها تدل على ثبوت حكم ذلك الاسم وهو السمع الذي يسمع به. تمام، بيتكلم على الحي. قال: وليس له حكم يتعدى، لأن الحي وصف لازم لا يتعدى إلى الغير. انتهى من الشرح بالتصرف. واضح كده؟ وبدل ايه القاعدة الثالثة. نوقف على هذه القاعدة، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.